بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 18 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، وما زال كلامنا وحديثنا في كتاب الطهارة النجاسات وما يطهرها. ذكرت لحضراتكم في الدرس السابق عن بول الطفل الذي يشرب حليب ما يسمى حليب القواطي، الحليب الذي يباع في الأسواق وهو خاص بالأطفال. وقلت لكم هنا ننظر إلى المادة التي فيه، فالحليب إذا كانت فيه مواد قليلة فيها جانب فيتامينات أو جانب مثلا معادن لصحة الطفل وكانت قليلة فهذا لا يضر، لأنه فقهاؤنا ذكروا مسألة التحنيك، عندما نحنك الطفل أيضا هناك شيء من التمر يختلط مع اللعاب وينزل إلى جوفه، لكن هذا لا يضر لقلته. فكذلك أيضا المواد إذا كانت تخلط مع الحليب وكانت بنسبة قليلة جدا هذه وجودها كعدمها، لكن إذا كانت مثلا تضاف لها أطعمة أخرى، هناك أطعمة غير الحليب إذا كان يضاف، أو إذا كانت مواد تضاف بكمية كبيرة مع الحليب فهذا يضر وتتحول النجاسة من المخففة إلى المتوسطة. الآن قال: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. هذا موضوع اسمه موضوع النجاسة المعفو عنها، وهذا موضوع في الحقيقة واسع جداً، وألفت فيه أيضا رسائل وكتب. النجاسة المعفو عنها هي تنقسم على ثلاثة أقسام: إما يعفى عنها في الصلاة والماء، أو يعفى عنها في الصلاة فقط، أو يعفى عنها في الماء فقط. فإذا النجاسة المعفو عنها تنقسم على ثلاثة أقسام: يعفى عنها في الصلاة والماء، أو يعفى عنها في الصلاة فقط، أو يعفى عنها في الماء فقط. النجاسة التي يعفى عنها في الماء والصلاة مثالها ما لا يدركه الطرف، يعني الذي لا يرى بالعين المجردة. أنت رأيت ذبابة ذهبت ووقفت على نجاسة مائعة، ثم أتت على ماء أقل من قلتين ووقعت فيه، أكيد هناك حملت بقدمها شيء من النجاسة، لكن هذا لا يرى بالعين، فلذلك هذا يعفى عنه في الماء والصلاة على حد سواء. هناك نجاسة يعفى عنها في الصلاة فقط ولا يعفى عنها في الماء، مثل القليل من الدم، إذا شخص خرج منه دم قليل مثلا ولطخ شيئا من ثوبه مما هو محاذي للجرح فهذا يعفى عنه ماذا؟ في الصلاة. وهناك عندنا حتى أقوال تقول الجروح إذا كثرت في الجسم فيعفى عن دمائها وإن كثرت الدماء، هذا معفو عنه فقط في الصلاة. هذا الدم لو وقع في ماء أقل من قلتين ينجسه. وهناك نجاسة يعفى عنها في الماء ولا يعفى عنها في الصلاة، مثل الميتة التي لا نفس لها، يعني ليس لها دم، كالذباب والبعوض إذا وقع في الماء أقل من قلتين لا ينجسه. بينما هذا الذباب لو كان على الثوب، على الملابس، أو وقع في الجيب وأردت أن تصلي، فهذه الصلاة هي لا تصح، لأنه الذباب لا يعفى عنه في الصلاة، وكذلك البعوض، إلا في مكان إذا كثر فيه البعوض بحيث لا يمكن الاحتراز عنه، عندئذ يعفى عنه في الصلاة أيضا. فهذه النجاسات المعفو عنها، هناك نجاسة يعفى عنها في الصلاة والماء، وهناك في الصلاة فقط، وهناك في الماء فقط. قال المصنف: ولا يعفى عن شيء من النجاسات، يعني الأصل، القاعدة العامة هو عدم العفو عن أي شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. هذا الكلام باختصار، لأن متن الغاية والتقريب هو متن من أول متون الدراسة في المذهب الشافعي، وإلا هناك نجاسات كثيرة يعفى عنها. باب العفو عن النجاسات باب واسع جدا، لكن باختصار ذكر هذا. فاليسير من الدم والقيح، القيح هو عبارة عن الدم الذي يتحول في الجروح، سيما في الحروق، عندما يتحول من الحمار إلى لون حليبي، عندما تعصره يخرج لون مثل شيء حليبي اللون، هذا هو القيح. الدم والقيح نجس، يعفى عن يسيره ماذا؟ في الصلاة، ولا يعفى عن يسيره في الماء، والكلام كما قلت لكم فيه تفصيل. الآن سيذكر لنا نجاسة يعفى عنها في الماء دون الصلاة. قال: وما لا نفس له سائلة. قلنا ما معنى نفس؟ يعني دم، يعني ليس له دم يسيل، وذلك مثل الذباب والبعوض. نعم البعوض في أحيان كثيرة يكون له دم، لكن هذا الدم ليس دم منه، وإنما دم من حيوان أو من إنسان قد امتص دمه، فهذا ليس دما ذاتيا له. وما لا نفس له سائلة، أي الحيوان الذي ليس له دم يسيل، هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني الحيوان، الحشرة التي ليس لها دم يسيل، حكمها إذا وقعت في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. هذا مثال للنجاسة التي يعفى عنها في الماء، وكما ذكرت لكم قبل قليل، هذا الحيوان الذي ليس له دم يسيل إذا وقع على الثوب وكان على الثوب ميتا، هذا لا تجوز الصلاة معه. لاحظوا عبارة ميت، لماذا قال ومات؟ لأنه الذباب والبعوض إذا كان حيا لا نحكم بنجاسته. فالذي يصلي مثلا إذا وقفت ذبابة على رأسه، على كتفه، وهو يصلي، صلاته صحيحة طالما هذا الحيوان هو حي. متى يصبح هذا الحيوان ميت؟ متى يصبح هذا الحيوان نجسا؟ إذا مات. لذلك قال: إذا وقع في الإناء ومات فيه. أما إذا وقع في الإناء وهو حي ثم بعد ذلك أخرجناه من الإناء ورميناه وهو حي، فهذا لا يعد نجسا أصلا، فضلا عن أن يكون معفوا عنه. إذن وما لا نفس له سائلة، إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. لماذا؟ لأنه هذه نجاسة يعفى عنها في الماء. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا مثالين. الأول الذي يعفى عنه في الصلاة فقط، والثاني الذي يعفى عنه في الماء فقط. ولم يذكر لنا مثالا لما يعفى عنه في الماء والصلاة جميعا، وقد ذكرت لحضراتكم مثال ذلك، ما لا يدركه الطرف، يعني لا يرى بالعين المجردة. والآن وفي معرض سرد النجاسة قال: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. إذن هذا الكلام هو متعلق بالكلام الأول، لأن هذا سرد للنجاسة. الكلام الأول قال: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. كذلك من النجاسات الكلب والخنزير، فقال: والحيوان كله طاهر، يعني إذا كان حيا، إلا الكلب والخنزير، فالكلب والخنزير هو نجس حتى في حياته. وما تولد منهما أو من أحدهما، معنى من أحدهما يعني إذا تكاثر الكلب أو الخنزير مع حيوان آخر، فهنا الفرع يأخذ حكم أخس الأبوين. أحيانا عندنا في الشريعة الإسلامية الفرع يأخذ حكم أشرف الأبوين، وأحيانا يأخذ حكم أخس الأبوين، وفي هذه المسألة يأخذ حكم أخس الأبوين. أيضا وفي معرض عد وسرد النجاسة قال المصنف رحمه الله تعالى: والميتة كلها نجسة. الميتة ما هو تعريفها؟ الميتة هي التي أزيلت حياتها بغير ذكاة شرعية، يعني بغير ذبح شرعي، وهذا كلام يحتاج إلى شرح وإلى تفصيل. فعندنا شيء اسمه الذبح الشرعي. متى يكون الذبح شرعي؟ إذا كان الحيوان مأكول اللحم مثل الظأن والبقر، إذا كان الذابح مسلما ولذلك أو كتابيا، ولذلك ذبيحة غير المسلم من الوثني أو ممن له شبهة في الكتاب. مثلا عندنا الآن الذي له شبهة في الكتاب كالصابئة المندائية وكذلك كاليزيدية في مناطقنا، هؤلاء يقال في حقهم له شبهة كتاب، فهؤلاء لا يجوز لنا أن نأكل من ذبائحهم. فالذبيحة إذا ذبحها مثلا تعد ميتة. إذن الميتة هي التي أزيلت حياتها بغير ذكاة شرعية، يعني مثلا كان الحيوان أصلا لا يؤكل لحمه، مثلا الأسد، إذا أتى مسلم إلى أسد وذبحه ذبحا كاملا هذه تعد ميتة، لأن الأسد لا يؤكل لحمه. إذن الميتة التي أزيلت حياتها بغير ذكاة شرعية هي نجسة. فالظأن، الماعز، البقر، الإبل إذا مات من غير ذبح هذه ميتة، إذا ذبحها من لا يصح ذبحه فهي ميتة، وكذلك الحيوانات التي لا يؤكل لحمها أيضا حتى لو ذبحت فهي ماذا؟ فهي ميتة. والميتة كلها نجسة، واستثنى من ذلك ثلاثة أشياء: السمك أولا، والجراد ثانيا، والآدمي ثالثا. هذه الثلاثة إذا ماتت فهي طاهرة. أما السمك والجراد فلأنه يحل أكل لحمهما، يحل أكل السمك وهو ميت، ويحل أكل الجراد وهو ميت. وهنا المقصود بالسمك كل الحيوانات البحرية التي تعيش في الماء فقط، يعني هذا الكلام لا يشمل الحيوان البرمائي، لا فقط الذي يعيش في الماء، أخطبوط، الحوت، كل هذه الحيوانات لحمها طاهر وإذا ماتت يجوز لنا أن نأكلها. الجراد ربما البعض منا يعني يستغرب كيف الجراد يؤكل لحمه. نعم، نحن في مجتمعاتنا في بلداننا لم نتعلم على أكل الجراد، ولكن هناك في مثلا في الجزيرة العربية، في مناطق من السعودية واليمن وسلطنة عمان يأكلون الجراد ويطهونه وتوارثوا ذلك عن أجدادهم، وأكل الجراد شرعا هو جائز. لكن الآن إذا قلت لي هل تستطيع أنت أن تأكل الجراد؟ أقول لك لا، نفسي تعاف هذه الأكلة. لماذا؟ لأنني لم أألفها. لكن هذا لا يعني بأنها نجسة. أكل الجراد وطهيه حتى لو كان ميت، أكيد هو الجراد لا يمكن ذبحه لأنه حيوان صغير، فأكله شرعا هو جائز. السمك والجراد ميتته طاهرة لأنهما يؤكلان. أما الآدمي فهو طاهر، لماذا؟ لحرمته. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وهذا التكريم ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون طاهرا. وما ورد من قوله تعالى إنما المشركون نجس، فهذه إشارة إلى نجاسة العقيدة وليس نجاسة البدن. المشرك والمؤمن والجميع يدخلون في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. الآن بعد عد النجاسات وبعد سردها وبعد الإشارة إلى العفو عن بعض من النجاسات، الآن نأتي إلى غسل النجاسة المغلظة. مر معنا أنه النجاسة المخففة عندما تغسل لا تغسل، وإنما ترش، والمقصود بالرش هو النضح. الآن نأتي إلى النجاسة المغلظة. قلنا النجاسة تنقسم على ثلاثة أقسام، التي هي مغلظة، متوسطة، ومخففة. الآن نأتي إلى النجاسة المغلظة. النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب الطهوري. أولا عندما قال يغسل الإناء، هذا الحكم ليس خاصا بالآنية، لا، هذا الحكم عام يشمل الثياب أيضا. إذا كانت ثيابك رطبة وجاء كلب أو خنزير وماس ثوبك، هنا تنجس هذا الثوب بالنجاسة المغلظة، ويجب غسل الموضع الذي مس الكلب مع الرطوبة 7 مرات إحداهن بالتراب. لماذا نقول مع الرطوبة؟ لأنه إخوتي الكرام الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف، فالموضع حتى لو كانت فيه نجاسة إذا كان لم تكن هناك رطوبة وكان الموضع جاف، الموضع اللي فيه النجاسة جاف وجسمك أيضا جاف ولامست هذه النجاسة فلا تنتقل النجاسة هنا. إذن شرط انتقال النجاسة وجود الرطوبة. لكن لماذا ذكر الإناء بالذات؟ لأن هذا من باب الجري على الغالب، يعني غالبا أنه الأمر والحديث يكون عن الإناء، فيما إذا شرب منه الكلب مثلا أو الخنزير. إذن ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات. كيف تكون هذه 7 مرات؟ يعني 7 مرات الماء يجري على هذا الموضع، إحدى هذه 7 مرات يكون بالتراب الطهور. وهنا عندنا وقفة مهمة جدا في هذا الموطن، ألا وهي: لا نقصد بقولنا بالتراب الطهور يعني أنه نأخذ التراب ونضع التراب على المكان النجس، لا، ليس هذا المقصود. وإنما نأخذ قدح أو نأخذ إناء من الماء ونضع فيه شيئا من التراب، ونخلط التراب بالماء بحيث يصبح الماء ماء كدر بسبب هذا التراب، يعني ما يصل إلى حد أن يصبح طين، لا، نضع قليل من التراب أن الماء يصبح ماء كدر. ثم بعد ذلك نغسل هذا الموضع بهذا الماء الكدر. إذن لا نفهم هذه العبارة فهم خاطئ، إحداهن بالتراب يعني نأخذ التراب ونضعه على المكان النجس، لا، ليس هذا المقصود. وإنما نضع التراب في ماء ويكون نسبة التراب قليلة بحيث الماء يصبح ماء كدر، ثم بهذا الماء الكدر نغسل الموضع ونمرر الماء ونجري الماء عليه. لاحظوا هنا في هذه المسألة، لو كان الآن شخص حصلت عنده نجاسة مغلظة، مثلا كان على ضفاف نهر وكانت ملابسه رطبة، وأتى كلب على سبيل المثال وجلس على هذه الملابس، وهو خرج من النهر، كان يسبح في النهر مثلا يعني، وطرد الكلب وأمسك بملابسه، كيف يغسلها؟ لاحظوا إخوتي الكرام، هذا ماذا يفعل؟ يأخذ الملابس ويضعها في الماء، طبعا النهر ماء جاري، يضعها في النهر وتمر على الملابس 7 جريات، 6 جريات نقول، تمر على الملابس 6 جريات. هذه الجريات 6 التي مرت عليها النهر ماؤه صافي ونقي، الآن نريد المرة 7 أن تكون بالتراب، ماذا نفعل هنا؟ هذا الشخص في المكان الذي يمر فيه الماء، عندنا ماء ماذا يمر هنا؟ هذا المكان جدول أو نهر، وهذا الشخص الآن في هذا المكان، اتجاه الماء بهذا الاتجاه، طيب مرت على هذا الثوب 6 جريات، 6 مرات رأى أنه الماء مر عليه، المرة 7 التي تكون بالتراب ماذا يستطيع أن يفعل؟ قبل مكان الثوب يعني هنا يضرب بيده، يحرك أسفل النهر، هناك طين، هناك أتربة في أسفل النهر، يحرك هذه المنطقة أسفل النهر هكذا، فهنا الماء سيختلط مع التراب، عندما اختلط الماء مع التراب وجرى الماء المخالط للتراب على الثوب كفاه ذلك، صارت 7 مرات إحداهن بالتراب. كذلك كذلك لو كان فرضا هذا الماء الموجود في النهر أصلا هو ماء مخلوط بالتراب، كما يحصل عندنا في فصل الشتاء في الأمطار، عندنا نهر دجلة، نهر الفرات يختلط مع السيول، فبالتالي يتغير لون النهر، يصبح لونه لون كدر، لون ترابي، لون طيني. في هذه الحالة إذا وضع ثوبه وجرت 7 جريات كفاه ذلك. لماذا؟ المرات الست هنا الماء وإن كان مختلط مع التراب هذا طاهر مطهر، الوضوء جائز به، إذن هذه 6 مرات هنا حصلت. المرة 7 بما أنه الماء مختلط متكدر بالتراب أيضا يجزئ للمرة التي يكون فيها التراب، وهنا يكون تحققت المرات 7، وهذا ما فتح الله تعالى به على العبد الفقير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.